الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين شمال العراق إن لم يتم طردهم. عشرة الإصابات بينهم طفل حالته خطرة إثر اعتداءات الاحتلال الصهيوني جنوب الخليل. تفاصيل النشرة. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم قرارا عين بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد انتهاء فترة رئاسة السيد علي عسكري. وأكد قائد الثورة الإسلامية في قرار التعيين على قضايا عدة، من بينها النهوض بمستوى الوعي العام والمعرفة، التوجيه الثقافي، تعزيز الروح والشعور بالهوية الوطنية والثورية، نشر الأمل والحيوية، وتعزيز نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، معربا عن شكره وامتنانه للدكتور علي عسكري على جهوده الدؤوبة خلال فترة رئاسته. قال الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إن مختلف الدول أبدت استعدادها للتعاون مع الجمهورية الإسلامية، معتبرا تصدير الخدمات الفنية والهندسية إحدى أفضل الأرضيات لتطوير التعاون الإقليمي والدولي. رئيسي وفي اجتماع للحكومة أشار إلى اللقاءات والمحادثات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، مؤكدا وجود رغبات ملحوظة لدى الجيران والدول الأخرى للتعاون مع إيران في المجالات الاقتصادية. كما أشاد رئيسي بالجهود المبذولة لتوفير لقاح كورونا والنمو الملحوظ لعملية التطعيم في البلاد، معتبرا أن الأولوية هي دعم المؤسسات والمراكز الداخلية الناشطة في مجال صنع اللقاح. نصح قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد باكبور المسؤولين العراقيين وإقليم كردستان العراق بطرد عناصر وأعضاء الزمر الإرهابية والمعادية لإيران من شمال العراق، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق هذا الطلب سيتم تدمير مقراتهم وقواعدهم. وقال العميد باكبور في تصريح له اليوم خلال ملتقى عقد في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربية إيران، إننا نرى الآن بعض التحركات في إقليم كردستان العراق، حيث أنشأت الزمر الإرهابية والمعادية لإيران مقرات لها هناك، وكنا قد أعلننا سابقا أننا نرفض هذا الوضع وسنتصدى لها بشدة. رفض رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي طلبا أمريكيا بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مجمع تسا لتصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي في مدينة كرج. وأكد إسلامي ردا على لهجة تصعيدية للولايات المتحدة أن واشنطن ليست مؤهلة للمطالبة بعمليات تفتيش دون إدانة الهجوم التخريبي الذي تعرضت له هذه المنشأة، وأضاف أنه سيبحث مع الجانب الروسي خلال زيارته الحالية لموسكو تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني. أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح في اعتداءات نفذها مستوطنون وجنود الاحتلال الصهيوني في محافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة. ففي مخيم العروب أصيب طفل بجراح خطرة إثر تعرضه لإطلاق الرصاص الحي من جنود الاحتلال. وذكرت مصادر محلية أن طفلا نقل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالة للتلقي العلاج من الرصاص التي أصاب أسفل الظهر وتسببت له بنزيف داخلي. كما قالت مصادر صحفية فلسطينية أن الشهود عيان قالوا إن قناصة الاحتلال انتشروا في حارة الجوابرة بمخيم العروب لاستهداف الشبان. تواصل مصلحة السجون الصهيونية ممارساتها التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث قامت بعزل مجموعة كبيرة منهم في ظروف قاسية وصعبة. وكانت إدارة سجون الاحتلال ومنذ السادس من أيلول سبتمبر الجاري تاريخ نجاح الأسرى الستة في الفرار من سجن جلبوع قد اتخذت جملة من الإجراءات القاسية بحق الأسرى. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
احتلال لا مكان لحقوق الإنسان، تنكيل وتعذيب وقمع مستمر للأسرى بكل الوسائل. ولهذا تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الذي اعتبرته الفصائل ومنظمات الأسرى شريكاً في الجريمة الإسرائيلية بصمته.
هذه الفعالية تأتي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي لطرق جدار الصمت الذي نعاني منه من قبل المؤسسة الدولية لتحمل مسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والإطلاع عن كثب على حقيقة الأوضاع والانتهاكات والجرائم التي تطرف بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال انتقاماً منهم وعقاباً جماعياً لهم.
أحد المشاركين في وقفة الغضب هو الأسير المحرر هلال جرادات، وهو أول أسير فلسطيني يحاول تحرير نفسه عبر حفر نفق داخل سجن شطة عام 1983، وبعد فشله في ذلك قضى 27 عاما في الأسر إلى أن حررته المقاومة عبر صفقة وفاء الأحرار.
كان لي أكثر تجارب في موضوع الهروب من السجن، كانت بداية في عام 83 وفي عام 85 وعام 89 و97 من خلال عملية النفق. نفكر ونذهب بشكل شخصي أو جمعي من أجل تحرير أنفسنا بأنفسنا رغم أنف السجان، ولقد استطعنا أن نوجه ضربات أمنية شديدة إلى إدارة السجون ومنظومتها الأمنية من أجل أن نقول بأن الأسير الفلسطيني لا يمكن أن يقبل وأن يستسلم للواقع الذي يوضع فيه واقع السجن.
معالم ثورة تشتعل الآن داخل السجون الإسرائيلية، وبات الأمل ينعقد على صفقة جديدة تسجل انتصارا آخر على السجان الإسرائيلي.
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، وذلك وفق عملا بأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية على أن يتم ذلك في أقرب الآجال لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس. ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، وهي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية المهندسين بتونس ومختصة في علوم الجيولوجيا، وكانت تشغل قبل تكليفها بتشكيل الحكومة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إلى العناوين مجددا. السيد إبراهيم رئيسي يقول إن ثمة استعدادا جيدا في مختلف دول العالم للتعاون مع إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أنه سيدمر مقرات وقواعد الإرهابيين شمال العراق إن لم يتم طردهم. عشرات الإصابات بينهم طفل حالته خطرة إثر اعتداءات الاحتلال الصهيوني جنوب الخليل. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
واقعة الطف في وجدان الأدب. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرأيتم الرجل يقوم على اسم الله ويمضي على اسم الله ويموت على اسم الله، كيف تسمو به الغاية ويعلو به الهدف فيصبح بذاته الهدف وتتجسد فيه الغاية، غاية ليست من شهوات النفس والغرائز، ولا كمثلها الغايات تحقر كل ما في الكون من أشيائها، ولا ترى سوى الملكوت الأعلى هدفا لها، ولا دون السماء مستقرا تأوي إليه، لأنه مهدها الذي منه جاءت، فلا بدع انحنت إليه وطلبت اللحاق به. فللناس أوطانهم، وللبشر حنينهم إلى تلك الأوطان، ولمثل شخصية الحسين وطنها ولها حنينها، فهي تشق طريقها بين الجلامد والصخور، راضية مرضية، هادئة مطمئنة، لأنها تنشد الأمنية السامية وتناجي المثل الأعلى، وهل وراء الله مطلب أو إلى غير الله مصير أو بعده حقيقة؟ هذه مبادئ الرجل المصطفى والمختار لإحياء الرسالة الإلهية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله، وأراد بنو أمية إطفاء نورها وإماتة حياتها وإزالتها من عالم الوجود. فأي عجب أن يروح سيد الأفذاذ يطلبها في كل شيء ولو حال الموت دونها، وأي لذة يجدها فوق هذه الطفرة التي تصل به إلى أعذب الأماني من صون الرسالة وحفظ حياتها ومرافقة الصديقين والأبرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهل معني لهذه الأمان عذاب أو شعور بألم ومرارة؟ أليس من صدى أغنيته الخالدة ينتشر عبق نشيد الخلود مرددا: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. هذه هي الشخصية الكبيرة عند سيد شباب أهل الجنة، تنير بما فيها من معان إلهية وأسرار قدسية، تنير دروب الإنسانية المظلمة في عتمة الليل الأتكن. وكذلك تكون حياة الأفذاذ دليلا أمينا وأمثولة رائعة فيها من كل عناصر العظمة والسمو ما يكفل لها الخلود والتجدد في كل حين وكل مكان، إذ أن كثيرا من الناس قضوا دون غاية من أمجاد الأرض، فكان من قضى دون مجد من أمجاد السماء أسمى وأرفع. هذا الكلام إخوة الإيمان للعلامة الشيخ عبد الله العلايلي في كتابه الإمام الحسين. وهنا يحملنا الشعر من جديد إلى أريج الأدب الحسيني، ينشر عبقه الفواح فوق كل هامة عرفت سر كربلاء وأدركت كنه العظمة في هذا السفر الخالد، فراحت تنسج للبطولة رداء أقل ما يقال فيه إنه بعض وفاء وشيء من عرفان جميل لرجل أقصى آمال مادحيه أن يسجل أسماءهم في جملة محبيه وأتباعه، وكفى بذلك فخرا. وهنا إخوة الإيمان لنا رحلة مع شاعر الطف والأديب الحسيني السيد جمال الدين الهاشمي، تغمده الله برحمته، وهو يطوف بنا في أرجاء كربلاء من خلال قصيدة له بعنوان الحسين الشهيد.
هب والموج صاخب هدار، فتلاشى بعزمه التيار، بعثته رسالة النور للظلمة، ضاعت في موجها الآثار، هاتفا يوقظ السبات بوحي، وثبت من نشيده الأفكار. أي عزم هذا الذي يتحدى دولة أذعنت لها الأقطار، قادها حسبما أراد غوي مسخته الآثام والأوزار، لاعب بالحياة يعصرها خمرا عليه مهما أراد تدار. وتحداه وهو فرد حسين بوجود كالشمس نور ونار، قاصدا كربلاء في فئة قد جاءها الوعي فاستطار الخمار. كربلاء دارة النجوم وأفق أشرقت في سمائها الأقمار، كربلاء جنة الشهادة إذ في دمها خلدت بها الأحرار، والحسين الشهيد من صار فجرا بسناه ليل الخطوب ينار، صاحب الموقف الذي لم يزل في درسه كل عبقري يحار، رجل واحد يقابل حكما ملأ البيد جيشه الجرار، ووراه عياله ثاكلات وحواليه ترقد الأنصار، وعلى الرمل طفله يحضن السهم وتجري دماه وهي غزار. أين عنه أولاده؟ أين عنه إخوة في الوغى إليها يشار؟ كلهم صرعوا بسيف أعاديه، وها هم على الصعيد نثار. وقف الصبط ينذر العصر، والعصر بسكر لم يجده الإنذار. لم يعقه عن الوظيفة وضع فيه تمحى وتسقط الأدوار. سل سيف الجهاد يحصد فيه أرؤسا عشعشت بها الأوغار. لف في سيفه الصفوف فطارت بشباه قيادة وشعار. من هجوم الحسين عاد نهار الطف ليلا يثور فيه الغبار. وهنا عاد للوداع فهبت حوله نسوة علاها انذعار. هذه زينب وقد وقفت في حالة يعتريه منها انبهار. أهي من زمرة الملائك أم امرأة أحدقت بها الأخطار؟ هي أدرى من غيرها بحسين، فهو قطب به الوجود يدار. أحد الخمسة الذين تعالى طهرهم أن تشوبه الأقذار. هو في رتبة من القرب لا تدركها الأولياء والأبرار. جاءها للوداع ثم يلبي ربه وهو طائع مختار. كيف تجري رحى المقادير حتى يجرف القطب موجها الزار؟ فأشار الحسين صمتا ففينا يا ابنة الوحي تختفي الأسرار. ذاك عهد وللعهود مقام قدسته الأئمة الأطهار. أنا ماض بمصرعي وستبقى حرمي كي ينال منها الإسار. أنت مسؤولة عن السبي إما هاجمتها الأخطار والأكدار. وهنا ضمها الحسين لصدر منه فاضت لصدرها الأنوار. هدأت زينب فودعها الصبط وقد ماج سيفه البتار. وحده السيف يجعل الليل فجرا ودماء الحسين منها النهار. واقعة الطف في وجدان الأدب.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
أنوار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذكرت النصوص الشريفة عن رسول الله في كتب العامة والخاصة ما يخبر بمصيبة كربلاء. نقل في مسند أحمد بن حنبل في الجلد الأول في الصفحة 83 بعد 200 عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. يقول: فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم. في هذا النص الشريف وفي نصوص أخرى متعددة يكشف عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العاشر من محرم الحرام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف عنه جمال المظهر، عرف عنه طيب المسك الذي يعبق منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحالة وهذا الوضع وهذه الكيفية التي يخبر عنها ابن عباس تكشف عن حالة من الحزن العميقة والكبيرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قتل الحسين، ولا زال لحد الآن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزال مصيبة الحسين عليه السلام في كل يوم كأنها حية نابضة في قلوب المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المؤمنين. وفي هذا النص كشف واضح عن مشروعية إقامة العزاء الحسيني بهذا النص الشريف وبفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في نصوص أخرى كذلك هذا المعنى يبدو واضحا، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حزينا على سيد الشهداء وعلى ما جرى عليه في ذلك اليوم يوم العاشر من محرم. هذا النص عن مسند أحمد بن حنبل له نص آخر نقله القرطبي، نقله الشعراني في مختصر تذكرة القرطبي، يعني أيضا القرطبي نقل هذا النص أيضا عن ابن عباس، لكنه أضاف إليه مقطعا آخر: وساق القوم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم كما تساق الأسارى، حتى إذا بلغوهم إلى الكوفة خرج الناس وجعلوا ينظرون إليهم، وكان في الأسارى يومئذ علي بن الحسين. هذا النقل للقرطبي. وكان في الأسارة يومئذ علي بن الحسين، وكان شديد المرض، قد جمعت يداه إلى عنقه، وزينب بنت علي من فاطمة الزهراء، وأختها أم كلثوم، وفاطمة وسكينة بنت الحسين، وساق الفسقة معهم رؤوس القتلى. هذا المعنى وهذا المنظر الذي يصور للسامع كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هنالك غيور صاحب دين وصاحب إيمان يرضى أن يفعل هكذا بآل رسول الله، بسيد الشهداء، بالعترة الطاهرة، ولا تنتابه حالة الحزن وحالة الأذى؟ كلا، بل كل مسلم يقيم العزاء على سيد الشهداء في أيام محرم الحرام، ويجد في هذا واجبا عليه من الله سبحانه وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المواساة والتعزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام، والمؤمن الحريص على التقرب إلى رسول الله لا يفوته في هذه الأيام أن يكون قريبا من رسول الله بإقامة العزاء على سيد الشهداء. سميت كربلاء، سميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا، فاتخذها للحزن دارا، وإلا فارتحل لا كفيت داء عضالا. أيها الحزن لا عدمتك زدني حرقة في مصابه واشتعالا، لست مما تراه يوما جزوعا تشتكي عينه البكاء ملالا. أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا، ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى، ما اكتفت بالنفوس بذلا ولكن إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة العزاء الحسيني. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098938874050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع، حيث سنتناول في حلقة اليوم موضوعا أثبتت العديد من الحكايات عنه نشوب مشاكل اجتماعية خطيرة أدت إلى تفكك الأسرة، وكذلك ظهور مشاكل شرعية نتيجة الجهل لدى البعض بالضوابط والأحكام الشرعية فيما يرتبط بموضوع الأولاد بالتبني. موضوع اليوم أعزائنا الكرام له أسبابه مثلما له تداعياته أيضا، كما أن له مشاكله الخطيرة التي تنعكس أغلب الأحيان على أفراد الأسرة وبالذات على الأخوة والأخوات فيما بينهم. ولأجل تسليط الضوء أكثر، سوف يكون في ضيافة حلقة اليوم سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان أيضا، فكونوا معنا.
أحبتي المستمعين، ناصر وصلاح أخوان حميمان ترعرع في بيت كبير ومترف جدا، لم يعرف الحاجة أو المعاناة أبدا، ذلك لأن أباهما تاجر معروف ومشهور كان يغدق على أسرته بكل ما كانت ترغب فيه أو تتمناه. تعود الأخوان على الذهاب يوميا إلى المدرسة والعودة منها سوية دون أن يفارق أحدهما الآخر مهما كان الأمر مكلفا. وفي البيت كان يمارسان ألعابهما المشتركة بكل مودة ومحبة، وعندما يشعران بالملل منها يطلبان من أبيهما شراء ألعاب جديدة أخرى، الذي بدوره لم يكن يرفض ذلك أبدا. مرت السنون وصار ناصر وصلاح شابين يافعين يشار إليهما بالإعجاب، كما ينظر إليهما بالحسد خاصة من قبل نساء الحي التي حاولن أكثر من مرة كسب ود أمهما لكي تتقدم لخطبة إحدى فتياتهن، لكن الأم لم تكن تبالي في هذا الشأن، وحجتها أن الأخوين هما من يرفضان فكرة الزواج ولا يريدان الارتباط بأي فتاة في الوقت الحاضر. في يوم من الأيام قرر ناصر وصلاح أن يطلب من أبيهما أمرا تمنيا أن ينفذه لهما، فقال صلاح لأخيه ناصر: تقدم أنت واطلب ذلك من أبي، فأنت أكبر مني وأنا لا أجرؤ على ذلك. قال له ناصر: أتظن أن أبانا سوف يوافق على الطلب بسرعة؟ قال صلاح: جرب يا أخي يا حبيبي، فربما نفلح هذه المرة في الفوز بموافقة أبنا. ولم يجد ناصر بعد ذلك بدا من عدم البوح بما يرغب فيه هو وأخوه. تقدم ناصر نحو الأب وقال له: يا أبي، أنا وأخي صلاح نروم استئجار محل بسيط للعمل فيه لوحدنا، وهذا كما تعلم يحتاج إلى رأس مال ولو صغير بادئ الأمر. قد طب الأب حاجبيه ولم يستجب للطلب أبدا، ولما حاول ناصر الإلحاح قليلا زجره الأب وهدده من تكرار هذا الطلب، وإلا فسوف يطرده خارج البيت. تعجب ناصر من كلام أبيه كما تعجب صلاح، لكنهما رغم ذلك تركا الأمر وراحا يبحثان في أمورهما الخاصة كما اعتدى عليها في حياتهما. في يوم من الأيام وقبل أن يتوجه الأخوان إلى الكلية سارعا ليأخذ مصروفهما اليومي المقرر لهما، لكن وفي هذه المرة أعطى الأب المصروف إلى صلاح ولم يعطي مثله إلى ناصر. طلبه ناصر بكل براءة: وأنا يا أبي، ألا تعطيني مصروفي اليومي؟ أجابه الأب: أنت أصبحت كبيرا أكبر من أخيك، ويجب عليك أن تجد عملا لتتعلم كيف تكسب المال منذ الآن. لم يرق هذا الكلام للأخوين. غمز صلاح لأخيه ناصر وخرج متوجهين إلى الكلية، وفي الطريق تقاسم المصروف الذي أخذه صلاح. في أحد المساءات دخل صلاح البيت، سأله أبوه: أين ناصر؟ لماذا لم يعد معك؟ والله لسوف أبرحه ضربا عندما يعود. شعر صلاح بالخوف كما شعر بالانزعاج من كلام أبيه. حاول صلاح وبسرعة أن يتصل بأخيه ويطلب منه الرجوع فورا. أجابه ناصر: أنت تعلم أنني في بيت صديقنا حميد أقرأ وإياه الدروس. أصر صلاح على عودة أخيه بسرعة، وهنا رضخ الأخ وقرر العودة كما طالبه بذلك صلاح. ولما دخل البيت حقق الأب ما وعد به، فقام وأهان ناصرا كثيرا، ثم تأجج غضبه فمد يده وضربه أمام أخيه وأمام الأم كذلك. بدأ الأخوان يشعران بسوء تصرفات الأب تجاه ناصر كثيرا، خاصة في الفترة الأخيرة، لذلك قرر وبسبب علامات الاستفهام والاستهجان التي طالما أخذت طريقهما إليهما أن يطلب من أبيهما الزواج، خاصة وأنهما على وشك الانتهاء من آخر سنة دراسية في الكلية. وهنا كان الرفض واضحا جدا على وجه الأب، بل إنه أصر على عدم تزويجه ناصرا أبدا، وعدم استعداده لتحمل نفقات الزواج ما لم يعمل هو ويجمع تلك النفقات بنفسه، وإلا فلا يجب أن يتوقع أي مساعدة منه. في هذه الأثناء دخلت الأم وحاولت أن تتدخل بعدما استمعت إلى ما جرى، فما كان من الأب إلا أن زجر الأم أيضا وقال لها بالحرف الواحد: أنت تعلمين جيدا لماذا أنا أرفض تكفل مصاريف ونفقات زواج نصر، تسكتين وإلا سوف تجبرينني على قول الحقيقة. سد الجميع لحظات دهاش مشوبة بخوف شديد تسببت برعشة عنيفة هزت بدن كل من صلاح وناصر بقوة. اندفع ناصر بقوة دون أن يشعر بما يقوله بالضبط وقال لأبيه: ماذا تقصد يا أبي؟ أية حقيقة التي تتكلم بشأنها؟ ولماذا بدأت ومنذ فترة تعاملني بقسوة شديدة؟ أولست أنا ابنك كما صلاح؟ أولست تشعر بحنان تجاهي كما كنت ألمس ذلك منك عندما كنت صغيرة؟ لماذا ترفض تزويجي رغم أنك أبي وتمتلك الكثير؟ نظر الأب إلى الأم، نظرت الأم إلى ابنها صلاح، ثم نظرت إلى ناصر. لم يصمت صلاح أمام هذا الموقف، فقال هو الآخر: ما الذي يجري؟ إحساسي أن هناك سرا تخفيه يا أبي. وأنت يا أمي، ما الذي يحصل؟ لماذا بدأت أشعر أنا أيضا بسوء معاملتكما أخي ناصرا؟ هيا أريد أن أعرف لماذا، وإلا تركت لكما البيت. صرخ الأب بابنه صلاح وقال له: أتريد أن تعرف الحقيقة؟ أتريد أن تعرف من يكون ناصر بالنسبة لك؟ ازداد الخوف في قلب الأخوين وتسارعت ضربات قلبيهما، فكلام الأب غريب ومخيف. وهنا قال الأب بالحرف الواحد: نعم أنتما أخوان ولكنكما لستما شقيقين. صاحت الأم بزوجها: لا هذا كذب، لا تصدقا أباكما، فهو يمزح معكما. لا إنه غاضب قليلا بسبب خسارته في السوق. لا إنه يعاني. كرر الأب قوله هذه المرة عندما وجه وجهه إلى زوجته وقال: أقسمي بالله أن ناصرا هو شقيق صلاح، هيا أقسمي.
أحييكم ثانية حضرات المستمعين الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامج من الواقع. أعزائي الكرام، تبين لكم حجم ما تعرض له ناصر من موقف لا يحسد عليه عندما عرف حقيقة انتمائه إلى أسرة صلاح التي كان يظن أنه واحد منهم، لكنه كان ابنا بالتبني عندما جزعت الأم يوما ويأست من عدم إنجابها طفلا، فلجأت إلى إحدى دور الأيتام وتبنت ناصرا، لكن رحمة الله كانت حاضرة فأنجبت طفلا أسمته صلاح. والآن مستمعي الكرام، نتوجه إلى سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في تعاليم إسلامنا الحنيف من ضرورة المساواة بين الأولاد، وكيف يجب أن نساوي بين الابن الحقيقي والابن الذي تم تبنيه أو تولي تربيته، وما شروط ذلك؟ فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما عرضتموه من هذه القصة بالنسبة إلى هذين الولدين وهذا الوالد في تعامله مع أولاده ناصر وصلاح، أولا أريد أن أفرق أن هناك فارق كبير بين الولد المتبنى والنسب الحقيقي. فلا شك بأن ناصر ولد متبنى كما ذكرتم في هذه الرسالة، وثانيا أن صلاح ونسبه نسب حقيقي. لابد أن نتكلم على الناحية الشرعية المستوى الإلزامي الفقهي، وثانيا لابد أن نتكلم على المستوى الإنساني والأخلاقي تجاه التعامل مع هذين الولدين. الإسلام قد ميز بين الولد المتبنى ولم يعتبره ولدا، وإن كنا طبعا نحن نقول بأنه ولد على ما جرت عليه العادة بين الناس، وإلا هو ليس ولدا، لذلك ناصر ليس ولده. لذلك لابد أن يعلم الأب بأن تبنيه لناصر وثم أن مجيء رزقه من الله سبحانه وتعالى بولد حقيقي صلاح، هناك فرق بينهما على المستوى الأحكام الشرعية من ناحية الإرث مثلا، كذلك من ناحية النظر فيما بينه وبين زوجته، وكذلك العلاقة ما بين ناصر وصلاح ليست علاقة أخوة يعني من الناحية الشرعية والتكليفية. هذا أمر. وأمر آخر لابد أن أشير إليه، يعني لابد أن نتعامل على مستوى أخلاقي وإنساني بما لا يعني يتعارض مع الأحكام الشرعية الفقهية الإلزامية. ولذلك أقول للأب أنه قد وقع وحصل معه أمر لا يمكن أن يخرج منه. لا شك بأنه يعني هناك أمر عاطفي من الأب تجاه الولدين، لا إشكال بأنه يمكن أن يؤدي إلى نوع من الأمور النفسية التي ترتد عليه سلبا في حياته، يكون الأب أو الذي تبناه هو الذي يتحمل هذه المسؤولية. لذلك أنا أعتقد إذا كان هذا الولد المتبنى كبيرا بالسن، من المهم جدا أن يشرح له بطريقة حسنة مع أن يستعين ببعض الأخصائيين أو بعض العلماء ليشرح ويبين له بطريقة ما أنه ولد متبنى على المستوى الفقهي والشرعي، ولكن أيضا أن يتعامل معه بكل أخلاقية وأن يتعامل معه بكل إنسانية حتى لا يدمر له حياته التي يمكن أن تؤثر عليه سلبا كثيرا إذا عرف بالأمر. مع هذا التمييز
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، بعد أن تابعنا ما قاله سماحة الشيخ جعفر عساف، نتوجه إلى ضيفنا الدكتور الحسيني الباحث الاجتماعي من لبنان لسؤاله عن المساوئ الاجتماعية والنفسية التي طالما تعرض لها أولاد التبني، وما هي الشروط الواجب الالتزام بها من قبل الوالدين المتبنين لليتيم. لنستمع معا.
بودي في البداية الإشارة إلى مسألة شرعية. أنا لست متخصصا في المجال الشرعي، ولكن أعرف أن لا تبني في الإسلام، فلعل الولد الأول هو كان متكفلا به من قبل الوالدين وليس ابنا طبيعيا متبنى بالمعنى القانوني للكلمة. هذا أولا. بجميع الأحوال طالما الوالدان ارتضيا رعاية هذا الطفل وجعلاه كابنهما، إذن يترتب عليهما مسؤولية مهمة جدا، هي أن يقوما بواجباتهما تجاهه وكأنه ولد عادي طبيعي. ولكن حصل عندهما بعد أن أنجبا ولدا طبيعيا نوع من الانقلاب على موقفهما السابق، وأصبحا متحيزان للطفل الطبيعي على حساب الطفل الذي سبق وتبنيه. هذا موقف بالطبع غير عادل أبدا على الإطلاق، ولكن سبب ذلك أنه الإنسان يميل بالطبع إلى الذي هو من صلبه أكثر مما يميل إلى الذي قد تبناه. لعلهما ندما على ما أقدما عليه، لأنهما حينما أقدما على تبني الطفل الأول كان ذلك يعود إلى يأسهما من القدرة على إنجاب هذا الطفل. ولكن بما أنهما أنجبا فسرعان ما تراجعا. يلام الأبوان وخاصة الأب على هذا العمل الذي أقدم عليه، لأن الطفل المتبنى له نفس الحقوق ولو كان من غير صلب الأبوين. في ثقافتنا العربية والإسلامية بشكل عام لا نتقبل كثيرا مسألة التبني، وخاصة أنها ليست مسألة شرعية، ولكن نرى أنه في البلدان الغربية كما جرت العادة يتبنون كثيرا ويعاملون بشكل عام، طبعا هناك استثناءات كثيرة، ولكن يعاملون الولد المتبنى تماما كما يعامل الولد الطبيعي ولا يفرقون بينهما، خاصة وأن هذا الولد قد جاء نتيجة قرار مدروس أو يفترض أن يكون مدروسا من قبل الأهل الذين رغبوا في أن يتبنوه وأن يكون لهم ولد بعد أن تصوروا أنه قد حرموا من هذا الولد، يعني الإنجاب.
وفي ختام حلقة اليوم أشكركم أعزائي الكرام لحسن إصغائكم ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
تحية طيبة ومباركة لمستمعين الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية. القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليه